الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثكم وإياي على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أيها المؤمنون، في عقابيل خطبتنا الماضية تفرعت شؤون وأمور نهضت بالهمة وقوة العزيمة، حيث أثلجت الصدر ونورت القلب وجعلت في الناس يقظة ضرورية ولفتة هامة، ينتبهون إلى ما غفل بعضهم عن أساس الحلال وأمر الاستغراق في الحرام، وشد من عزيمتي ما بلغني أن كثيرا من الأحبة الذين أصغوا إصغاء القلب لخطبتنا الماضية عاهدوا ربهم في هذا الأمر الذي يرضيه جل في علاه من الإصرار على لقمة الحلال والرضا بدرهمه وإن كان قليلا وإبعاد شهوة النفس عن الحرام والبغض لذلك وإن كان كثيرا غزيرا. قلت في نفسي في ذلك لفتة إلى نورانية الفطرة التي أشار إليها السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام، إلى نور القلب من المؤمن الذي وإن عارضته غبار الغفلات وحالت بينه وبين الإقبال على تلك الرحمات لا يلبث أن ينفض من نفسه وشأنه ذلك الغبار ويتوجه إلى ربه متحققا بقوله سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال جل في علاه: طائف أي دائر حول الشيء ولم يتقلبوا فيه رأسا لبطن أو ظهرا لبطن، ورجعوا وأنابوا. وإني لأرجو الله، قول أمين، أن ترد الحقوق إلى أهلها، وأن يقف هذا الذي عاهد مولاه على الثبات على طلب الحلال أن يبحث عن كل إنسان ظلمه في قرشه ودرهمه ودناره وحقه من أجل أن يلقى الله وهو عنه راض. وقد رغب إلي بعض الأحبة أن أضيف إلى ما ذكرنا من الكلام عن الحق العام والحق الخاص كلاما يوسع دائرة الفهم في مسألة حق اليتيم، وأحببت أن أستجيب ليكون موضوع هذه الخطبة عن أجر اليتيم عاجلا وآجلا، وبعض اللفتات من البيان الإلهي الذي أشار إلى خطورة أكل مال اليتيم بشكل أو بآخر. نظرت وتأملت فوجدت أن الكافل من حيث الظاهر إنما هو هذا الذي ضمن اليتيم، ومن حيث الحقيقة إنما هو الله. الله الذي أبغض البيت الذي فيه يتيم يساء إليه، فقال السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام: أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم يكرم، بيت فيه يتيم يكرم. ومن أجل أن يفصح الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم عن خطورة أمر اليتيم وحق اليتيم، أذاقه الله طعم اليتم وأشار إلى فضله عليه في أوائل السور القرآنية التي يحفظها كل أحد، في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى ثم قال فأما اليتيم فلا تقهر ولعينا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بدأ بالتفاعل في هذه القضية فكان نعم الأسوة. يا بني النجار ثامنوني على حائطكم، وأبى رغم إجماع الكافل واليتيمين على التنازل عن الأرض من أجل بنائها مسجدا للنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام برد صادح بقضية الحق وشأن صاحبهما. يا بني النجار ثامنوني على حائطكم، وكما أشرنا أواخر الخطبة الماضية أنه لم يأذن أن تضرب فأس واحدة في ذلك الحائط وتلك الأرض حتى يستوفي اليتيمان حقهما. وعليه فأقول كتوطئة ومفتاح فاتحة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل من العبد إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وفي نهاية هذا الحديث كما قال الرواة وكما قال الراوي الأول من صحابته الكرام: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وخذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فأنى يستجاب له؟ وأصدقكم القول يا سادة أن كثيرا من الاتصالات لا أعلم أصحابها، يتصلون لاستيفاء حقوقهم، بل لاستيفاء حقوق الغير لهم بطريقة أو بأخرى، فعبر تذكير وتحريك من الداخل يقول: أنا أريد أن أتوب، فأتوسع في دائرة الكلام والنصيحة وأقول: رد الحق إلى أصحابه. يوما اتصل بي رجل من سنوات فقال: يا شيخ، إن عندي أبناء لا يصحون ولا يتعافون، وكذا الزوجة، وأشعر دائما أنني أعيش في ظلمة. فسألته عن عمله فوجدت أن عمله سبيل لأكل الحرام، وفيه مجاهدة كبيرة للوقوف في محراب الحلال. فقلت: بما تدخل على أهلك؟ بما تشتري طعامهم وشرابهم؟ وبما تكسوهم؟ أستحلفك بالله، أصدقني القول. فأفصح أن النسبة الكبرى من أموال الناس عبر إتاوة أو رشوة أو تخويف وترهيب، فيدفع أكثر الناس الذين يعرفون هذا الرجل ما يدفعون عنهم من أذاه داعين الله عليه، سائلين المولى ألا تكون إلا على عافيته وعافية أبنائه. وربما سمع مثل ذلك من ألسنة أناس مظلومين، وكل مؤمن يعلم أن دعوة المظلوم تحمل على الغمام، ليس بينها وبين الله حجاب، يناديها رب العزة من عليائه: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فهذا ما أكدنا عليه سلفا ونؤكد عليه الآن، ولعلنا نقرأ عبارة لا نحمل لها بالا على حائط أو طرف مركبة: إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. والله لا يحارب، الله لا يحارب، فمن تجرأ على الله بمثل ذلك قسم ظهره ولا يبالي جل في علاه. وإن ربي لغيور على نعمه التي نثرها على عباده وأرزاقه التي قسمها بينهم، ولا يرضيه أبدا أن يأكل أحدهم حق الآخر. ومن مظاهر الهلاك للعبد أن ينساه، يأخذ مال هذا ويسرق حق هذا ويغدر في شأن هذا ويطعن في استحقاق ذاك ثم ينسى، لكن ربك لا ينسى. لعلكم تذكرون ما ذكرته لكم مرة قبل زمن ليس باليسير، ليس بالقريب، أن رجلا كان يترصد الناس فما يرى مجالا لوضع اليد على أموالهم أو أرزاقهم أو شأن من شؤونهم إلا ويخبط خبطته كما يقال كالأخطبوط، ولا يخرج عنهم إلا بنزع قسم من حقهم. وأكل وشرب ولبس وتوسع في دائرة هذه الدنيا الدنية، فلم يسلبه الله ذلك المال، ولم يسلبه ذلك الجاه المزعوم، ولم يسلبه جدرانا ما ملكه بالباطل، وإنما سلبه نعمة أبقى جذرها عليه، ألا وهي نعمة النظر. انتبهوا إلى دقة الكلام، حرمه الله نعمة النظر ولم يحرمه نعمة البصر. كيف؟ يا سادة، خلايا العين وأنسجتها ودائرة عالمها لها أكثر من 6 اختصاصات، فقد يضطر طبيب العيون لأن يرسلك إلى طبيب آخر مختص بشأن من شؤون هذه العين. من ذلك القدرة على النظر تأكيدا، فإذا أردت أن تنظر توقف الجفن برسالة أقل من 20 ثانية مدتها توحي إليك أن ما نظرت هو كذا وكذا، فكان إذا أبصر من طرف خفي شيئا يريد التأكيد أو التأكد أو النظر فيه غطى العين نعمة البصر، غطى الجفن نعمة البصر، فلا يستطيع أن ينظر. فكان يمشي في الطريق وهو يخاف أن ينظر لأن ذلك يودي به إلى عدم الرؤية إطلاقا. قال لي أحد الأطباء: هذا المرض لا يأتي إلا 1 من المليون. لكن من الذي قدر المرض؟ هذا 1 من المليون الذي سرق الملايين. أعود لأؤكد، وخاصة لكل من أفسح له المجال في قضايا الدرهم والدينار محاسبة وغير محاسبة في الدنيا، اعلم أن العقبة كؤود والطريق طويل، ومن نوقش الحساب عذب. احرص على أن تفد على ربك خفيفا صافيا نقيا راضيا مرضيا. بعد هذا أقول لكم، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نحرص على حق اليتيم بالأفعال والأقوال وطرائق الترغيب. أما الأفعال من ذلك موقفه يوم أن أراد بناء مسجده ما ذكرناه وتوسعنا في دائرته. الأقوال يقول صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وفرق بين أصبعيه الوسطى والسبابة. وفي رواية ابن ماجه: كنت أنا وهو في الجنة أخوين. كنت أنا وهو في الجنة أخوين. أما الترغيب أيها الأخ المسلم، يا من تتفاعل كل التفاعل إذا ذكر نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اعلم أن نبيك الأعظم يرضيه، يسره، يثلش صدره ما يعرض عليه من أعمالك المرضية. فلا تسئ لحبيبك الأعظم عليه الصلاة والسلام بمعروض السيئات، لا تسئ له أبدا إن كنت محبا صادقا لهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. واحرص على أن تكون من أمته. أمتي أمتي نسب الشرف هذا، والذي ينبغي أن يستنهض الهمة. واعلموا أيضا أن مسألة الصلة بالله والتعرف عليه ليست مقصورة على الصلاة والصيام والزكاة والحج. هذه الأمور التعبدية شأن بينك وبين ربك. ولن أقنع أنك مقبول الصلاة وكل العبادات عند من كلفك حتى أرى عملك. وعندي الحجة والبرهان. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. أرأيت إلى إنسان يتوضأ مسبغا الوضوء ويصلي كثيرا ويحرص على الجمع والجماعات ولا يرضى لنفسه أن يقوم إلا في الصف الأول وهو سيء الخلق، أمقبول عند الله؟ لا وربك، لأن الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي الصلاة الكاملة. ولأن نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. دخل رجل إلى المسجد، هي مو قصة من 200-300 سنة، لا قصة من واقعنا الحالي. فنظر إليه رجل يعرفه وهو يخلع جواربه ويخفف عنه من حمله، ولن يخفف الله عنه حتى يرد الحقوق إلى أصحابها. فوجده من يعرفه قد نثر في أرجاء جيوبه أموالا كثيرة ومتنوعة. فقال: ويحك، من أين لك هذا؟ قال: اتركنا، بدنا نعيش. وشلح، شو بده يساوي؟ بده يتوضى. شو بده يتوضى هذا؟ قالوا: غسل الجنابة الحسية يسقط بمرة. لو كنت جنبا وغطست في ماء كثير تخرج طاهرا من الحدثين، حتى عند بعض الفقهاء ولو لم تنوي، لأن الماء بأصله مطهرا أي للجسد. لكن جنابة الغفلات، جنابة البعد عن رب السماوات، جنابة عدم الفهم لبيان الله من الآيات، كم غسلا تحتاج؟ غسلها الحقيقي الائتمار بما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وبقاء الخوف منه جل في علاه، لنكون أهل الأمان يوم العرض عليه جل في علاه. فهذا الذي ملأ جيوبه من أموال الناس كيف سيلقى الله؟ والشيء المخزي، الشيء الذي يترجم جرأته على الله، أنه دخل على محراب الطاعة متلبسا بالمعصية. شيء عجيب. لذلك الأقوال والأفعال كان إمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم كان يرغب لأمته أن تكون على هذا المستوى وهذا المعراج. وأقف حيال هذا المعنى في محراب شاهد واحد. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه قسوة قلبه، يعني اجل عنده قال له يا رسول الله أنا قلبي آسي، شلون بدي طريه؟ من حيث الظاهر قل له كتر من الصلاة على النبي، كتر من الذكر صلى الله على الحبيب، كتر من الذكر، كتر من تلاوة القرآن، ما هيك؟ ما الذي بما أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ قال بلى يا رسول الله، نعم. قال ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتقضى لك حاجتك. ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتقضى لك حاجتك. لاحظ إلى هذه اللفتة الاجتماعية الرائعة. يقول الفقهاء قبل أن يموت أبوه كان له أب واحد. بمجتمع الإسلام والتكافل هذا على العقيدة والمنهج، لما مات أبوه صار المسلمون كلهم أبا له. أرأيت إلى هذا التضامن، إلى هذا التكافل، إلى هذا التلاحم؟ ولكن كيف يستطيع المرء أن يتبوأ سدة هذا الفهم بصفاء العقيدة؟ واسمحوا لي الآن أيها الإخوة أن أقف عند آية لألج محراب سبب نزولها وأختم بمسك ختامها. وأعدكم أنني سأراقب نفسي، أنا كل جمعة ما أراقب نفسي صاير، لكن هالمرة حراقب نفسي. بس الجمعة الماضية لا أنا ولا أنتم راقبنا أنفسنا، هيك لاحظت، لأنه كان في تفاعل، وأنا هذا سرني. لا أمتن عليكم هذه وظيفتي وأتشرف بخدمتي الكل، وأنا بحاجة إلى التذكير قبلكم أيها الإخوة، ولكن صدقا أنا لا أقصد الإطالة ولا مرة، ولكنني أقع فيها، أعترف أنني أقع فيها. سأراقب نفسي إن شاء الله، وأسأل الله ألا أحدث أي تململ حتى ننتهي إن شاء الله تعالى. ربنا عز وجل قال في سورة النساء وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، إنه كان حوبا كبيرا. قالوا نزلت في رجل من غطفان أسلم، أسلم دخل الإسلام، فلما سمع هذه الآية وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، قال أعوذ بالله من الحوب الكبير. الحوب هو الإثم العظيم، حوب الكبير. كان تحت يده ابن أخ له يتيم، فبلغ اليتيم أشده، وكان صالحا راشدا لما بلغ أشده، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلما تعوذ وكان صادقا أعانه الله عز وجل عن التنازل عما يتعلق به القلب. وقد أكد جل في علاه في قضية حب المال بأن هذا القلب يتعلق تعلقا شديدا بشؤون الدنيا طالما أن الإنسان بعيد عن الدين. إن الإنسان لربه لكنود، الإنسان من غير دين أي جحود، وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا المال. نعم، فهذا الرجل الذي أسلم وتفاعل مع كلام الآية وتحذير المولى في بيانه الإلهي وخاف من الحوب الكبير الإثم العظيم، رد المال إلى ابن أخيه. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبشره فقال: من يوق شح نفسه كهذا بلغ داره، أي بلغ جنته. صدق هذا وتفاعل مع البيان الإلهي، ودليل صدقه بشارة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأخذ هذا على العموم والخصوص. من يوق شح نفسه، بشارة لهذا على الخصوص وتحذير وتذكير عام للعموم. من يوق شح نفسه كهذا فقد بلغ داره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي بلغ الجنة. ماذا أفرز هذا الموقف؟ لما وصل المال إلى الشاب تفاعل مع قضية التيسير ولم يقف في محراب تعسير، وتوجه إلى اللطيف الخبير فمنهج المال في إنفاقه كله في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام، لاحظ الداعي الأول صلى الله عليه وسلم، قال: تحقق الأجر وبقي الوزر. قال: وقع الأجر وبقي الوزر. فدهش الصحابة الكرام، كان معه المال رده، والصحابي الكريم الشاب اليتيم الذي بلغ أشده ورشده استعمله في منهج يرضي الله فأنفقه كله في سبيل الله، ولم يقع ولا بجزء لا يتجزأ من السفه. فما القصة يا رسول الله؟ قالوا: كيف بقي الوزر يا رسول الله؟ قال: تحقق الأجر له وبقي الوزر على والده. من والده؟ قال: مات مشركا. ليشير عليه الصلاة والسلام إلى رفيع نعمة الله لهذه الأمة. فما خصنا به نحن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تخص به الكثير من الأمم. بالمقابل يا سادة، قضية الإرث، نعم، على تفصيل السادة الفقهاء، قد يقول قائل: ورثت مالا من أبي ولا أدري من أين أتى به، وليس عندي دليل على أنه أتى به من حرام، فهل يطيب لي؟ نعم يطيب لك، ولست ملزما أن تبحث من جاب أبي هذا المال. لكن إذا كنت تعلم أن أباك كان لا يعيش إلا على الحرام فيقترف ما نهى الله عنه ويأكل حقوق الناس وعلى أشلاء الخلق وحقوقهم بنى هذا الإرث، الواجب عليك أن تسأل كل من يعرفه والدك: هل على والدي من حقوق؟ لترد هذا المال إلى أصحابه. فليس بإرث لأنه حق الغير والحرام لا يورث، فلا بد من رده. قل: أنا ما دخلني أبي بيتحاسب، لما قابلت هذا بهذا حتى لا يشكل علينا الأمر. بقي أمر لا بد منه، ولا تتبدل الخبيث بالطيب. ما معناها؟ كان أهل الجاهلية إذا وضعوا يدهم على مال يتيم، يعني كفلوا اليتيم، ويخشون السبح، ويخشون أن يشاع عنهم أنهم أكلوا حق الغير، ماذا يفعلون؟ قال يبدلون المال، فيبدلون الشاة الهزيلة بالشاة السمينة، ويقولون رأس برأس واسم باسم، هي شاة وهي شاة. وفعلها بعض التجار، خلف رجل غني لولده بضاعة ولا يستطيع اليتيم الصغير أن يتصرف فيها، وربنا قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وهذا الذي قلب الحق إلى باطل، ظن أن الأحسن أن يبقى الاسم على البضاعة، فصار يبدل الضاعة ستوك عنده، توب بتوب، رأس برأس واسم باسم، يبدلها. هذا حق اليتيم محفوظ، لكن محفوظ شو صفي؟ سمعت بقوله خردة. نعم، فعلها ويفعلها بعض التجار والعياذ بالله، وهذا شرعا لا يجوز. فما معنى إلا بالتي هي أحسن؟ قال بتنميته وتثميره، وقال بعض الفقهاء وعدم الشراء منه. لما؟ قال لأن النفس ضعيفة، فعامل حق اليتيم كما تعامل الغرباء حتى يستوفي حقه إذا بلغ أشده. وقال بعض العلماء من المفسرين، قالوا إن الأخ الأكبر في الجاهلية، إذا مات أبوه، كان إذا مات أبوه حرم إخوته البنات والصبيان من إرث أبيه. في منهم اليوم هدو؟ في خير الله كثير فيه. أليس إلى الآن هنالك أناس يضعون أموال أيديهم على أموال آبائهم بالتزوير والطعن وما شابه ذلك؟ وما أكثر من يعينهم على الباطل في هذا الزمان لكي لا يصل درهم ولا دينار إلى بنت أو ابن صغير. وإذا سألته قال يا أخي أعد عندي عم طعميه وعم لبسه وعم بصقيه، إيه لا تطعميه ولا تلبسه ولا تصقيه، طعميه من ماله وصقيه من ماله وسكنه من ماله، ماله بحاجتك، الله الغني، فلا يجوز هذا مطلقا. ختاما أيها الإخوة، لعل هذا الكلام بتفصيله بينكم يا أحباب سيد الأنام عليه الصلاة والسلام يستنهض هممكم أكثر وأكثر. يا سادة، ما رأيكم أن نبايع الله عز وجل اللحظة؟ قد يقول قائل لا ما بنحسن. مو على كيفك، ما بتحسن مو على كيفك. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى شفع الآية الكريمة في سورة الإسراء، قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال العلماء العهد هو أوامر الله ونواهيه، فأنت معاهد ربك شئت أم أبيت، وإلا فكيف أنت مسلم؟ فما معنى أن نبايع الله أو نعاهده؟ أي نجدد العهد، إن العهد كان مسؤولا. ليست القضية محصورة في مال اليتيم، ولكن أحببت أن أنزل على رغبة بعض الأحبة، لأن كثيرا منا ربما كان كافلا للأيتام. فلذلك فرعوا على هذا الكلام نتائج مثمرة نيرة، فلعل إثماركم هذا يتوجه إلى دوحات كثيرة في مجتمعنا المسلم الرحب الواسع، فيكون لكم مثل ثوابهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء إن شاء الله تعالى. أخيرا وليس آخرا، أقول موضوع استجابة الدعوة موضوع خير طيب يتولاه الله، ولكنه مربوط بصفاء لقمة العيش. فلا تدخل فمك جوفك لقمة واحدة إلا بعد أن تعلم من أين جاءت وكيف جاءت. نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم دعا لسعد، اللهم اجعله مستجاب الدعوة، وشفع دعوته بتوجيه وتربية. يا سعد، سعد ابن أبي وقاص، أطب لقمتك تكن مستجاب الدعوة. وقيل لسعد قيل لسعد بن أبي وقاص خالي الحبيب، كان من يتصل نسبه ببني النجار، خالي الحبيب، كان يقول هذا خالي، فليرني امرؤ منكم خالة يباهي به. قيل له وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ورأوا أنه مستجاب الدعوة، قيل له كيف استجاب الله أو كيف يستجيب الله دعوتك؟ نعم، بركة دعوة الحبيب أعلى الشؤون، ولكنه قال ما وضعت لقمة في فيه فمي إلا بعد أن أعلم من أين جاءت وكيف جاءت. ومن ثوابت الاستجابات لدعوة سيدنا سعد أن إنسانا طعن سعدا في أمانته، وكان سعد حريصا على ذمته فغضب. كان الصحابة إذا غضب سعد وأراد أن يدعو وضع أحدهم يده على فم سعد هيك عشان ما يدعي، لأنه مستجاب الدعوة. بس هاي ما زبطت معهم، لأنه ما كان في حدا يحسن يسارع إلى سعد من شدة غضبه لأنه أساء له في أمانته. فقال اللهم إن كان كاذبا فابتليه بالنساء. قال بلغ 80 وكف بصره، هذا الذي اتهم سعدا في أمانته، وكان يخرج إلى الأسواق ويمد يده لتصل إلى جنس ناعم أو يد ناعمة من النساء ويبكي ويقول أصابتني دعوة سعد. فاحذر دعوة المظلوم، احذر يا أخي دعوة المظلوم، لئن كنت تستطيع أن تنام بلقمة الحرام متلبسا بها وأولادك وزوجتك فإن المظلوم لا يستطيع أن ينام، فهو واقف في الليل بين يدي ربه يدعو عليك يقول اللهم خذ لي حقي من فلان، خذ لي مظلمتي من فلان. وإذا عجل الله العقوبة لآكل الحرام فليفرح، فليفرح، لأن تعجيل العقوبة أرحم من تأجيلها، ففي تأجيلها نار جهنم. أعاذنا الله يا سادة، وجعلني وإياكم قولوا آمين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.